بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من عمدة الفقه في باب شرائط الصلاة: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه.
أقول من شروط الصلاة رفع الحدث، وهو ما قام بالإنسان، والطهارة من النجاسات، وهي أمور خارجية تقع في الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، فتجب عليه إزالتها من هذه المواطن كلها. نعم.
إلا النجاسة،
قال إلا النجاسة المعفوة عنها، مثل بيسير الدم. وقد ذكرت لكم ما ترجح عندي في نواقض الوضوء بالنسبة لما يتعلق نعم، يعني ذكرت لكم هذا في نواقض الوضوء، أن الدم ليس بنجس إنما خرج من السبيلين، لكن يمثلون أيضا كذلك بالمذيء القليل. نعم.
قال رحمه الله: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته.
يعني هذه ثلاثة أحوال: إنسان تقع به نجاسة في بدنه في ثوبه، ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يعلمها ولم يطرأ عليه ضد ذلك، فهذا تجب عليه إزالتها ولا تصح صلاته إذا دخل فيها وهو يعلم النجاسة، يعني صلى عامدا بنجاسة فصلاته باطلة. الحالة الثانية أن يعلمها ثم ينساها يعلمها ثم ينساها، أو يجهل، علمها ثم جهل مكانه لا يدري أين هو فضاعت عليه ولم يتذكر حتى صلى فصلاته صحيحة، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. في الحديث قال نعم، وفي رواية قد فعلت، وفي الحديث الآخر إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحالة الثالثة أن يعلمها أو ينساها ثم يتذكر أثناء الصلاة، أو يكون لم يتفطن للنجاسة، يعني ما علمها أصلا ونسيها، لكنه في أثناء الصلاة رأى النجاسة أزالها، ويبني على ما مضى من صلاته صحيح. ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم فلما فرغ من الصلاة التفت إليهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أداء فخلعتهم. نعم.
قال رحمه الله: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأحطان الإبل وقارعة الطريق.
الحديث الصحيح: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فخص أشياء منها هذه التي ذكرها المصلي فإنه لا يصلى فيها، بعضها لأنها مظنة النجاسة، الحمامات والحشوش وهي المراحيض، هذه مظنة النجاسة، مظنة النجاسة. وقارعة الطريق هذا تعطيل لمصالح الناس، فالناس يتأذون بالمصلي في طرقهم. والرابع ما هو؟ نعم،
المقبرة.
هذا الحديث صحيح، صريح صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى لا تجلسوا على المقابر ولا تصلوا إليها. فمن باب الصلاة فيها. نعم. معاطل الإبل الله أعلم بالحكمة، لأن بول البعير طاهر، فلماذا إذن ينهى؟ الله أعلم بالحكمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه.
استقبال القبلة، ويقال استقبال الكعبة، وكلا المعنيين سائر، لأن قبلة المسلمين هي الكعبة، بل قبلة جميع الأنبياء وأتباعهم، وكل الأنبياء وأتباعهم مسلمون، القبلة هي الكعبة. فمن وصف بيت المقدس بأنه القبلة الأولى فهذا جاهل، أو غلب عليه الأسلوب الأدبي والصحفي. أما قبلة الأنبياء كلهم وأتباعهم فهي الكعبة. ودليل ذلكم أن الله عز وجل لما قص خبر يعني أمر التحول من بيت المقدس إلى الكعبة قال: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني استقبال الكعبة، هذا معلوم عند أهل الكتاب. فالأصل أن يصلي المسلم صلاته كلها مستقبلا الكعبة. قالوا: إن كان يراها استقبل عينها، شخص الكعبة، وإن لم يرها استقبل ما هو متوجه إليها، وإن لم يمكنه ذلك توجه نحوها فقط الجهة، إلا النافلة، فإن المسلم يصليها، إلا النافلة في السفر، تفطنوا لهذا القيد، النافلة ومتى؟ في السفر، يصليها حيث توجهت به راحلته. وهذه سنة غفل عنها جماهير المسلمين، فنادرا ما ترى شخصا يصلي نافلته على سيارته، قائد السيارة قد يتعذر عليه ذلك، لكن بقية الركاب، فحبذا أن يفعلوا هذه السنة، سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر على بعيره، يتنفل على الراحلة حيث توجهت به راحلته، قبلته وجهته. نعم.
قال رحمه الله: والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه.
هذا مستثنى آخر، وهو العاجز عن استقبال القبلة، لا يقدر. وهذا له صور، منها خوف العدو أو السباع، يخاف هجمة العدو أو السباع فيصلي حيث كان، فيصلي حيث كان يخاف، لأن العدو قد يطارده من جهة الشمال أو الشرق أو الغرب، وكذلك السباع هو على يقين أو على غلبة ظن بأنها تأتيه من جهة معينة، لا سيما إن كان برفقته ماشية من إبل أو غنم أو بقر، لأن السباع تهاجم، وهناك من السباع من تأكل بني آدم، ومنها المريض الذي ليس عنده من يوجهه إلى القبلة، ليس عنده من يوجهه إلى القبلة، فيصلي حيث قدر. نعم، فيصلي إلى الجهة التي يمكنه الصلاة إليها، ما دام أنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة لمرضه، ولا عنده من يحوله، هو نائم على السرير، وسريره ليس جهة القبلة، فيصلي كيفما أمكنه.
قال رحمه الله: ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
هذا هو الأصل. نعم.
قال رحمه الله: وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، وإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه.
هذه مسألة خفاء القبلة، وكثيرا ما تخفى القبلة على بعض الناس، فله حالتان: إحداهما أن يكون في الحضر، فهذا يمكنه الاستدلال، وكيف ذلك؟ ينظر في محاريب المسلمين، وجوه المساجد، يمكنه ذلك. وإن لم يكن قريبه مسجد سأل واستدل بما أمكن، استدل بما أمكن، فإذا استفرغ وسعه فكان إلى غير القبلة، المصنف أطلق، قال: إن أخطأ أعاد. والصواب أنه إذا استفرغ الوسع وبذل جهده حتى عجز، فإنه يصلي حيث يقرب على ظنه ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأن هذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحال الثانية وهي حال الاستدلال فيها على القبلة صعب، وهي حالة السفر، أقول صعب أو عسير يعني في الغالب، فهذا يجتهد بما يعينه من النظر في النجوم والشمس، وإن كان يعرف مهاب الرياح اجتهد وصلى، ولا شيء عليه لو أخطأ. نعم.
قال رحمه الله: وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.
هذه مسألة خلاف أو اختلاف بين المجتهدين، فقد يكون رفيقان أو أكثر فيختلفون، لا سيما في السفر يختلفون ويتنازعون، ففي هذه الحال صورتان، إحداهما تتعلق بهما أو بهؤلاء بالمجتهدين، والأخرى تتعلق بأتباعهم. فبالنسبة لهؤلاء المجتهدين المختلفين يصلي كل واحد منهما حسب اجتهاده ولا يتبع الآخر. وأما بالنسبة ما يتعلق بالنسبة لما يتعلق بأتباعهم من عامي أو أعمى، فإنه يتبع الأوثق في نفسه. نعم.
قوله لم يتبع أحدهما صاحبه، هل يلزم منه أنه مثلا لا يصلي يعني
جماعة؟ نعم نعم،
كل واحد يصلي فرد.
هذا هو، لأنه لو صلى يا جماعة اتبع أحدهما الآخر، فإذن يصلون أفرادا، هذا عذر يسوغ لهم ترك الجماعة.
قال رحمه الله: الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.
هذه ثلاثة أمور في النية. الأمر الأول نية الصلاة بعينها، والنية هي عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، هذا عرفا وشرعا تقربا إلى الله. النية الشرعية تزداد أو تزيد تقربا إلى الله، يعزم المرء على هذه الصلاة بعينها تقربا إلى الله. الأمر الثاني، هل تقدم النية على الصلاة؟ يجوز تقديمها على تكبيرة الإحرام بالزمن اليسير. الأمر الثالث مسألة الفسخ، وهي أنه إذا طرأ له ما يجعل يفسخ هذه النية، يفسخها ينوي شيئا آخر، ينوي أن يأكل أو يشرب، فإن في هذه الحالة لا يكبر تكبيرة الإحرام بل يعيد النية من جديد. والنية كما علمتم هي عزم القلب على فعل هذه الصلاة بعينها تقربا إلى الله، ولهذا قالوا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. يعني قول العامة نويت أن أصلي هذا الفرض الحاضر، وبعضهم يقول مقتديا بهذا الإمام، هذا خطأ لا دليل عليه من السنة أبدا.
قال رحمه الله تعالى: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، ولا يشبك أصابعه.
الآداب جمع أدب، والمقصود أن المرأة حين يتأدب يعني يتجنب أشياء هي إما مؤذية أو من الخوارم، خوارم المروءة والعرف الذي لا ينافي الشرع. وآداب المشي للصلاة هي سنن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، السكينة والوقار. ماذا؟
ويقارب بين خطى،
تقارب الخطى يعني لا يسرع يجري، أو وكذلك ولا يشبك بين أصابعه. هذه أمور صحت عن سلم صح عنه النهي عنها، فهي من آداب الماشي للصلاة، لأنه مقبل على قربة، هذه القربة قربة عظيمة. نعم.
ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة.
ظهر رجز الوجه هذا، أشرا يقصد نفسه وأشرا صفة. نعم.
فرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
أما قوله بسم الله، يقول بسم الله، هذا لا مانع منه، فإنه مشروع في الخروج. يقول المرء إذا خرج من بيته سواء للصلاة أو غيرها بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما مقرونا بالآيات فحتى الساعة لا أعلم له أصلا، ربما كان هناك حديث ضعيف لكني لم أقف عليه. وأما ما ذكره من الدعاء أسألك بحق السائرين عليك، فهذا جاء في حديث ضعيف من طريق عطية العوفي، الرجل وأبناؤه كلهم هلكة، الرجل وأبناؤه وأحفاده كلهم هلكة ضعفة، سلسلة ضعيفة. نعم.
يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب آداب المشي للصلاة، فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
هذا الحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله على أنه لا يجوز الإسراع في المشي حال إقامة الصلاة، وأنه ينبغي السكينة والوقار، يتضمن أولا النهي الصريح عما اعتاده كثير من الناس وهو الجري، وليس إسراع بالخطى وإنما هو جري. وثانيا السكينة حال المشي للصلاة بعد الإقامة، فإن الجري يذهب الخشوع ويذهل المصلي بأنه يأتي للصلاة ويدخل فيها وقد أعياه الجري أو أتعبه. والأمر الثالث وهو ما يشبه الطمأنة للمصلي الذي حمله حرصه على أن يسعى للصلاة، قال فما أدركتم فصلوا، يعني ما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، والكل مأجور إن شاء الله تعالى، ما دام الباعث له على الخروج من بيته بشهود صلاة الجماعة هو ما عند الله سبحانه وتعالى، الرغبة بما عند الله، فالنية موجودة حتى ولو فاتته الصلاة كلها. لكن لا شك أن الذي يدرك مع الإمام شيئا من الصلاة أفضل ممن فاتته الصلاة كلها.
قال رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
وهذا صحيح، وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فقيام تنفل بعض الناس بعد إقامة الصلاة هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من لم يصلي ركعتي الفجر في بيته ورغب في صلاتها في المسجد لكن فاتته أقيمت الصلاة وهو لم يصليها فإنه يقضيها بعد صلاة الصبح.
قال رحمه الله: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك.
أقول: المسجد أو دخول المسجد من الأشياء الطيبة الجميلة، والأمور الجميلة تفعل باليمين، وكان صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، والخروج من المسجد خروج من عبادة، فيقدم اليسرى، ناسب أن يقدم اليسرى، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة.
هذا باب طويل. نعم، وأنا عندي موعد وشيك مع هذا الشيخ أحمد، إن كان لديك أسئلة.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.
ما عندنا إلا القليل.
سائل يقول: أحسن الله إليكم، شخص قارم وله قطعة أرض، هل يلزمه بيعها لسداد ديونه علما بأنه أعدها لبناء بيت؟
شخص ماذا قال؟
شخص غارم.
غارم.
وله قطعة أرض، هل يلزمه بيعها لسداد ديونه علما بأنه أعدها لبناء بيت لولده؟
سداد الدين واجب، فيبيعها ليتخلص من الديون، لكن إن استأذنهم أو علم أنهم ميسرون عليه ويقبلون منه التسديد على مهل فلا مانع أن يبنيها إن شاء الله تعالى. وبهذا يعلم أن المدين له حالتان، إحداهما أن يكون في ضيق وشدة من مطالبة الغارمين، هذا يجب عليه المبادرة إلى المبادرة إلى التسديد والتخلص من ديون الناس. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بجنازة رجل فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقام رجل فقال: هي علي يا رسول الله. قال: فصلى، فقام فقال: الآن بردت جلدته، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يكون في يسر لا مضايقة عليه، نعم عليه ديون ولكنه يسدد، وأهل الديون يمهلونه وينظرونه ويوقرونه ويسرون عليه، فهذا لو أنه يعني جعل الأرض دارا يؤوي فيه أهله وأولاده أرجو أنه لا بأس عليه إن شاء الله تعالى. وإن كنت أقول الأحوط والأبرد الذمة المسارعة في تسديد الديون على كل حال.
يقول السائل: كيف أخرج زكاة محل تجاري فيه مواد غذائية؟
كثير من الناس يخلط في هذه المسألة فيزكي حتى الجدران والزينة اللي يسمونها الديكورات والأبواب، وإذا كان مصنع زكى حتى المكانات إلى والمعدات الموجودة، وهذا خطأ. فالذي يزكى ما يعرض للتجارة وليس المحل نفسه. المزكى أو المال الزكوي هو عروض التجارة، يعني الأشياء التي تعرض للبيع والشراء هذه تزكى. فإذا حال الحول من بدئه التجارة سعر الموجود بسعر السوق الحالي وضمه إلى ما في خزينته من دراهم عملة بلده، ثم نظر إذا كانت عليه ديون حالة، فإذا كانت غلة ماله 100,000 والديون الحالة 80,000، فكم كم الصافي؟ كم؟ ما لكم؟ أنا أقول المال الغلة 100,000 تساوي 100,000 والديون الحالة عليه 80,000، كم الصافي؟ إذن يزكي 20,000 وهكذا. وإذا كان المال صافيا ليس عليه زكاة زكاه كلها بواقع 2.5%، 1,025.
أحسن الله إليكم. ذكرتم، يقول السائل، أن المصلي إذا علم بأن في ثيابه نجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ويبني على صلاته، فكيف إذا كان ذلك في ملابسه الداخلية؟
يخلعها، وهذا إن شاء الله لا يضر بصلاته، لكن إن كان أيضا البدن متلوث بالنجاسة ففي هذه الحال لا بد، لا يتمكن حتى يقطع الصلاة.
يقول السائل، تاجر يأتيه شخص بسلعة معينة يقول له بعها لي ب10 وما زاد فهو لك، ولا يدفع له الثمن حتى يبيعها التاجر،
هذا الأولى البعد عنه لما فيه من الغرور، لأنكم تعلمون أن المسألة مسألة عرض وطلب، فالسلعة أحيانا يرتفع ثمنها لكثرة الطلب عليها وأحيانا ينخفض، فالأولى أن يقول بيعها ولك في 100 كذا من الربح. نعم.
هل هذه صورة فعالة؟
فيها غرض، نعم، أنا أرى أن فيها من الغرر ما فيها، لكن الأولى والأبرز للذمة والأحوط أن يقول بيعها ويعطيه سعيا معينا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل، فضيلة الشيخ، وقع خصام في مسجدنا في البلاد حول القبلة، فقد أتى رجل بالبوصلة وتوصل إلى أن القبلة التي يصلي الناس إليها منحرفة شيئا ما، فماذا نفعل؟
انحرف إلى القبلة ولا تختصموا.
يقول السائل، ما حكم الصلاة في داخل الكعبة أو فوقها؟
الصلاة إلى الكعبة وليس النافلة صحة، أنه صلى في جوف الكعبة، نعم، والنافلة أوسع من الفريضة.
يقول، ما حكم تشبيك الأصابع قبل الصلاة وهو في المسجد ينتظر الصلاة؟
هذا منهي عنه لأنه من العبث أو من مشغلة.
يقول، لو شعر شخص بالرياء في الصلاة هل يعيد الصلاة مرة ثانية؟
يستعيذ بالله ولا يستسلم للشيطان، فهذا لا يسلب منه كثير من الناس، ولكن يلجأ للاستعاذة.
يقول، ما حكم حمل المصحف باليسار والقراءة فيه؟
هذا أراه من الاستهانة بالمصحف، فأمسكه باليمين أو باليدين كلتيهما إذا كان المصحف المصحف ثقيلا.
في أثناء الصلاة قد تنكشف عورة المصلي ثم يسترها، فما حكم ذلك؟
أرجو أنه لا بأس عليه إن شاء الله تعالى.
وإذا طال انكشافها دون علم المصلي؟
ما دام لم يعلم فهو لم يؤاخذ إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، وغفر الله لنا ولكم
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.